صحبهم ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. ومع المحاضرة الثانية بعنوان مكانة الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه في الإسلام ضمن دورة العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تحت شعار خير الناس قرني. ومن هؤلاء الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل فضلهم ومكانتهم الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي رضي الله عنه، كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه، تولى الحكم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وسمي اليوم الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنهما بالحكم له، سمي ذلك اليوم يوم الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك هذه الأمة، وكان ملكه ملكا ورحمة. انتهى. كان رضي الله عنه مشهورا بالحلم ورجاحة العقل، مشهودا له بالفقه، له من المناقب ما ستسمعونها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة التي يقدمها شيخنا الشيخ حسن بن محمد الدغريري حفظه الله. فليتفضل مشكورا مأجورا، نفع الله به وفتح عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أشكر القائمين على دورة العلامة ابن أبي زيد القيرواني الأولى تحت شعار خير الناس قرني في إذاعتكم إذاعة طلاب العلم الشرعي على التليجرام، وهذه هي المحاضرة الثانية كما قال الشيخ حمد حكمي وفقه الله في اليوم الرابع من هذه الدورة في اليوم السادس من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية. وأشكر المشايخ الذين شاركوا فيها على رأسهم الشيخ عبد المجيد جمعة، الشيخ إبراهيم صالح حميد، الشيخ عبد الله عمد نجمي، الشيخ حمد بن عبد الله حكمي وغيرهم من المشايخ المشاركين فيها. وهذه الكلمة كما والمحاضرة كما قدم لها أخانا الشيخ أحمد حكمي وفقه الله بعنوان مكانة معاوية بن أبي سفيان في الإسلام، وقد أتى بما سنتكلم عنه في الجملة وإليكم شيئا من التفصيل فيها. فأولا، ثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة أجمعين ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال صلى الله عليه وسلم عن الصحابة: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. رواه مسلم والبخاري واللفظ له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: ما كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدي المستقيم. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره. ثانيا، من عنوان هذه المحاضرة شيئا من سيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فهو معاوية بن الصخر بن عبد بن هو معاوية بن الصخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهو من قبيلة قريش، بل من أشراف قبائلها، بل من القبيلة التي ينتمي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف. فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أخت معاوية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاوية صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين أجمعين. فاجتمع لمعاوية رضي الله عنه شرف النسب المصاهرة والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة النبوية بعامين، أي قبل الهجرة النبوية بـ15 عاما. أسلم هو وأبوه أبو سفيان أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة يوم فتح مكة رضي الله عنهم جميعا. وروي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء، ولكني كتبت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح لفتح مكة. وكان والده أبو سفيان من سادات قريش الذين عادوا الإسلام، ثم أسلم بعد ذلك كما تقدم وحسن الإسلام. كان معاوية رضي الله عنه ممن اختاره من الصحابة مما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لكتابة الوحي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. من صفات معاوية الخلقية كان رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيضا جميلا. شهد معاوية رضي الله عنه حنينة واليمامة واليرموك مع الخلفاء الراشدين، وكان رضي الله عنه عاقلا في دنياه، لبيبا عالما حليما، ملكا قويا حسن التدبير، عاقلا حكيما فصيحا بليغا، وكان كريما باذلا للمال، يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة، إلا أن الحلم كان أغلب عليه، وكان يضرب بحلمه المثل. قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية: والله لا تستقيمن بنا يا معاوية، وإلا لنقومنك، فيقول: بماذا؟ فيقول: بالخشب، فيقول: إذا نستقيم. وقال قبيصة بن جابر: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطى جهلا ولا أبعد أناتا منه. شهد له الصحابة رضي الله عنهم بالصحبة والفكر. عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى ابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري في صحيحه. قال عنه ابن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، أي له فراسة في معرفة أهل الباطل، فمن رأيناه أي معاوية ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني على الصحابة. حكاه ابن كثير في البداية والنهاية. عن أبي إسحاق قال: كان معاوية وما رأينا بعده مثله، أي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. من فقرات هذه المحاضرة خلافة معاوية رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: يا معاوية، إن وليت من أمر المسلمين شيئا فاتق الله واعدل. يقول معاوية: فما زلت أظن أني مبتلا، أي بالخلافة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد الخامس 386، رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. مما يدل على استحقاق إلى الخلافة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه في عهده بعض الشام، ثم أمره عثمان بن عفان عليها، أي على الشام كلها بعد ذلك. كان معاوية رضي الله عنه محببا إلى رعيته، عمل في إمارة الشام عمل في إمارة الشام 20 سنة في عهد الخلفاء الراشدين، وصار بعد خليفة 20 سنة، أي من سنة 41 إلى سنة 60 للهجرة النبوية، وهو أول خلفاء الدولة الأموية. فبعد استشهاد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم في 21 رمضان عام 40 للهجرة، ذهب الناس إلى الحسن بن علي رضي الله عنه ليبايعوه بالخلافة، فبايعوه عليها، وسمرت خلافته 6 أشهر، أي الحسن رضي الله عنه، وقيل غيرها، ولكنه تنازل عنها رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان، وكان ذلك في اليوم 5 من ربيع الأول سنة 41 للهجرة. وقد فعل ذلك مختارا، أي الحسن بالتنازل، وقد فعل ذلك مختارا قاصدا مصلحة المسلمين وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي سنده عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها، أي الخلافة، ابتغاء وجه الله تعالى. وتحقق فيه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه في صحيح البخاري حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه، حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وجلس الحسن بن علي إلى جانبه، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ونظر إلى الحسن وقال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد سمي العام الذي بويع فيه معاوية بالخلافة بالعام السعيد أو عام الجماعة، إن الله جمع فيه شمل المسلمين على خليفة واحد فتوحدت فيه قلوبهم. قال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناة ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف ولا أشبه سريرة بعلانية من معاوية. ولم يكن تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه بسبب أن جيشه تفرق عنه فاضطر إلى التنازل كما يزعمه بعض المبطلين، فانطفأت بتنازله الحسن رضي الله عنه لمعاوية، فانطفأت بتنازله بالخلافة لمعاوية الفتنة، واجتمع المسلمون على راية واحدة وعادت الفتوحات الإسلامية، وصار معاوية رضي الله عنه سيرة حسنة بالناس بعد الحسن رضي الله عنه، فقرب البعيد ولم يبق في أيامه معارض سوى قلة من الخوارج. في عهده اشتهر بما يسمى بالصوائف والشواتي، وهي غزوة الشتاء والصيف. وقد بويع لمعاوية بالخلافة على بلاد الحرمين والشام ومصر والعراق وخراسان وفارس والجزيرة الفراتية، أي إقليم الفراتية، إقليم في شمال شرق سوريا، وهي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة والفرات ما بين الحسكة والموصل. وخراسان وفارس والجزيرة الفراتية واليمن والمغرب وغير ذلك. وقد أحسن معاوية اختيار عماله وصفاهم من ذوي الكفاءة والعقل وحسن التدبير، فأخلصوا له وأزروه حتى سادت دولته على خير الوجوه، وكان من هؤلاء الأكفال المخلصين عمرو بن العاص في مصر والمغيرة بن شعبة في الكوفة وزياد بن أبيه في البصرة. وقد نجحت سياسة معاوية داخل الدولة وخارجها، وحصلت الإنجازات والإصلاحات في عهد رضي الله عنه حتى توفاه الله بدمشق سنة 60 للهجرة بعد اشتداد المرض عليه، ودفن فيها رحمه الله ورضي عنه. وقد سعى الشيعة الروافض وبعض المستشرقين إلى تشويه صورة معاوية رضي الله عنه، حيث وصفوه بسيء الأوصاف من المكر والخديعة والطمع وسفك الدماء، منهم أبا مخلف لوط ابن يحيى الرافضي الذي دس الكثير من الأكاذيب والمبالغات على معاوية رضي الله عنه. ولكن علماء الإسلام الثقات بيّنوا حاله وفضحوه كالإمام بن كثير رحمه الله وغيره، وبيّنوا السيرة النقية للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المجاهد الكبير ذا الحلم والسؤدد والإيمان، والذي قاد دولة الإسلام في فترة من أحرج وأخطر فتراتها، فرحمه الله وأرضاه وجعل جنة عدن مثوانا ومثواه وسير عباده المؤمنين. من عناصر هذه المحاضرة رابعا موقف معاوية من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والفتن التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم. كان معاوية رضي الله عنهم محبا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضرار بن الحارث السدائي أحد أهل العراق من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ضرار: دخلت على معاوية وهو خليفة بعدما قتل أبو الحسن أي علي رضي الله عنه وأرضاه، فعرف أني من جيش علي رضي الله عنه، فقال يا ضرار حدثني عن علي بن أبي طالب. قال فتحرجت أن أحدثه لأنهما تقاتلا، فقلت اعفني يا أمير، اعفني يا أمير المؤمنين أي من الإجابة. قال عزمت عليك إلا حدثتني عن علي فإني أحب الحديث عنه. قال ضرار أما إن سألتني يا أمير المؤمنين فوالله لقد صاحبت عليا فوجدته عابدا عالما زاهدا، والله لقد رأيته في الليل الدامس المظلم يقبض على لحيته بيديه وهو يقول دنيا يا دنية طلقتك ثلاثا، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من قلة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. فبكى معاوية رضي الله عنه حتى تغير على جلسائه وسالت بالدموع لحيته، ثم قال رحم الله أبا الحسن، ثم قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما حضر معاوية بن أبي سفيان الموت نزل من على كرسيه وكشف البساطة ومرغ وجهه بالتراب وقال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي على كل مسلم عدم الخوض فيما دار بين الصحابة، فلا نخوض فيما شجر بينهم بل نتولاهم جميعا ونترضى عنهم. قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما وقع بين الصحابة من فتن وحوادث وحروب، قال تلك أمور سلم الله منها سيوفنا من دمائهم، فلماذا لا نسلم ألسنتنا من الخوض فيها. وقال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا ما قيل في معاوية رضي الله عنه. روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط برقم 1838 بإسناد رجاله الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه فقال اللهم اهده بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والأولى. في رواية الترمذي وحسنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله الثقات أيضا عن العرباض بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علم معاوية الكتابة والحساب وقه العذاب. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله تركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وفي رواية البخاري أول جيش من أمتي يغزون البحر أي لغزو الروم وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثنيا على معاوية رضي الله عنهما يذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. وسيلة عبد الله بن المبارك رحمه الله أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز 1000 مرة. صلى معاوية رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث مسلم وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء. قال الإمام الذهبي رحمه الله حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إكريم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه. فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وكان محببا إلى رعيته. عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما أحببت بيانه لكم أيها الإخوة عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة والأتباع، فإن أصبنا في بحثنا هذا فالحمد لله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. الله نسأل العفو والمغفرة ونجمعنا بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة ونجينا من أسباب سخطه وعقابه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ وجعل الله في ميزان حسناتكم. شيخنا الشيخ أحمد تفضل لا يحفظ.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، لقد أجاد وأفاد وجعل ذلك في موازين حسناته ونفعنا بها. وقد تكلم الشيخ وفقه الله عن شيء من سيرة هذا الصحابي الجليل، شيء من فضائله، تكلم أيضا عن خلافته، ثم بين شيئا من الرد على الرافضة أخزاهم الله في القدس في هذا الصحابي، ثم تكلم عن موقف هذا الصحابي من آل البيت وأنه كان محبا لهم رضي الله عنهم أجمعين، وكان يثني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بين الواجب على المسلم تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من عناصر هذه المحاضرة القيمة. جزاه الله خيرا ووفقه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم شيخنا. شيخنا الشيخ أبا خديجة تسمعني؟ الله يحفظك. الشيخ أبا خديجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك، لا كلمة لا يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذه اللقاءات الطيبة المباركة على هذه الإذاعة الذي يذكر جهدها فتشكر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في إخواني وطلبة العلم القائمين على إذاعة طلاب العلم الشرعي على التليجرام وغيرها من القنوات التي تستقبل هؤلاء السلة الطيبين المباركين من شيوخنا العلماء. والله إننا لنشرح ونفرح جدا بهذه المجالس لأنها تزيدنا إيمانا كما هو معلوم عند حضراتكم حفظكم الله ورعاكم. والملحوظ في هذه الدورة إخواني الكرام أن العلماء يقتفوا أثر الصحب الكرام فيطبق منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث المنهج الدعوي ومن حيث السهولة والبساطة وكذلك الوقت. فهذه المحاضرة الطيبة المباركة لفضيلة الشيخ حسن حفظه الله تعالى ورعاه محاضرة طيبة مباركة مختصرة ذكر فيها شيخنا حسن الدغري وفقه الله ما يتعلق بترجمة هذا المبارك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وذكر في هذه المحاضرة عدة مباحث كما نقلت شيئا من ذلك. في مبحثه الأول شكر المشاركين في هذه الدورة وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ عبد الله الحكمي وجميع المشاركين الشيخ إبراهيم بن صالح الحميدي والشيخ عبد الله النجمي والشيخ محمد بن عبد الله الملك، كل من شارك في هذه الدورة ومن ساعد في قيامها وإنشائها واستمرارها، ثم ثنى ببيان شيء من ترجمة معاوية بن أبي سفيان. فعلمنا الشيخ حفظه الله ورعاه أنه ينبغي أن نذكر الخير ونسديه ونعزوه لأصحابه، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، والعلماء فضلهم كبير علينا جميعا، فوجب أن نذكر مناقبهم وأن نكف عما وقعوا فيه من هفوات، ونترك ذلك للعلماء الكبراء يناصحوا هؤلاء الشيوخ حتى يعني يكونوا في بر السلامة ويلتزموا منهج أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الدعاوى والافتراءات التي ألصقت بخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عن طريق أهل الأهواء وغيرهم الذين ألصقوا الأكاذيب، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وحفظ مقام الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، أن قيد صيارفة وعلماء أفذاذ بيّنوا هذه الأكاذيب وضحضوا هذه الافتراءات كالحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء. وللأسف الشديد لكل قوم وارث، فالخوارج والمعتزلة وقعوا في كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورث عنهم ذلك المعاصرون كسيد قطب وغير واحد من الإخوان المسلمين وكالمودود وكفهمي هويلي وغيرهم من أصحاب الأقلام المسمومة. منهم من نقل عن الخوارج، ومنهم من نقل عن الروافض، ومنهم من نقل عن المعتزلة، وقد نقل الخياط عن المعتزلة أنهم مجمعون على البراءة من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومن والاهما. وذكر خطيب أهل السنة بن قتيبة عن إبراهيم بن سيار المعتزلي تطاوله على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه انتقد أبا بكر وعمر وعليا، وتناول عثمان بالطعن والسلب، وزاد بن ثابت بالسب والشتم. فناسب أن تأتي هذه الدورة الطيبة المباركة وهؤلاء الثلة الفضلاء في مثل هذه الأوقات التي الهمت فيها الفتن والخطوب، ووقع من لا خلاق لهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الشيخ حفظه الله وبارك فيه وفي الجميع أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام ووقع بينهم من فتن وتأويلات، والواجب الإمساك عن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكه. وبين أن الواجب في هذا جاء به القرآن الكريم كما في خواتيم سورة الحشر، قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر التابعين لهم بإحسان كيف كانوا يتكلمون عنهم وعما جرى بينهم، فذكر مثالا من ذلك فذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى قد سلم سيوفنا من هذه الفتن، فلنسلم ألسنتنا منها، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم ختم رحمه الله في وقت نفيس وقليل بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية ابن أبي سفيان، وأنه كان من كتاب الوحي ومن أقرب الأقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه دعا له فقال: اللهم اهده للهدى وجنبه الردى، اللهم اجعله هاديا مهديا واهده، اللهم علمه الكتاب والحساب وجنبه العذاب. ثم ختم بكلام أهل العلم في معاوية بن أبي سفيان، فأتت محاضرة طيبة مباركة فرحنا بها كلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا في ذلك الإخلاص. كنت أود أن أذكر أيضا شيئا آخر ذكره الشيخ إبراهيم ابن صالح الحميدي شيخنا حفظه الله ونفع الله به، عندما قال: أذكر نفسي وإخواني بأهمية وفضيلة حضور مجالس العلم المباركة في أي زمان ومكان، ثم قال: فإن في حضور هذه المجالس عند الموثوقين من أهل العلم فضائل شتى ذكرها حفظه الله. فقال: عند الموثوقين من أهل العلم، وهذا أمر من الأصول العظيمة، أنه ينبغي أن نحرص على طلب العلم عند الموثوقين المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة بهؤلاء الأفاضل وغيرهم كثيرون، نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظهم. لكن أوقفتني هذه الجملة بأهمية وفضيلة حضور مجالس العلم عند الموثوقين، وكأنه يذكرنا بما قدم به الإمام مسلم بن الحجاج صحيحه رحمه الله بالأثر المسند إلى محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأمر لجلالته ألف فيه مؤلفات نفيسة، بل بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الفرائض من صحيحه، باب تعليم الفرائض، قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. فرصة عظيمة، والله نسأل الله أن يبارك في شيوخنا وفي هذه القنوات وأن يكثر من أمثالهم. فتعلموا قبل الظانين، قبل أن تظهر الفتن أكثر وأكثر. ذلك قال البخاري نفسه رحمه الله، يعني تعلموا قبل الذين يتكلمون بالظن والبدع. هو قال يعني الذين يتكلمون بالظن، أي الذين يتكلمون بالأهواء والبدع، فتعلموا على يد علمائكم. علق الحافظ النووي رحمه الله على هذا الأثر المعلق عن عقبة بن عامر في صحيح البخاري، وقال معناه: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. وكأنه يشير عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل ذلك يا أخواني على الغنيمة الغنيمة في حضور مجالس العلم عند الموثوقين وعند العلماء الربانيين. فقال هلال بن خباب لسعيد بن جبير: ما هي علامة هلاك الناس؟ قال: ذهاب علمائهم. فلذلك علق الشاطبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو، قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن أؤتمنا غير أمين فخان، أؤتمن غير أمين فخان. فلذلك لا بد من الحرص على حفظ مناقب العلماء الربانيين، وأنهم بشر يصيبون ويخطئون، فمن أخطأ ورجع فهي محمدة له، فالحق قديم والرجوع إلى الحق فضيلة، وهذا شأنه شأن العلماء عن طريق النصيحة، فالدين النصيحة. فهذا الحديث يا أخواني يحثنا جميعا على الاهتمام بهذه المجالس الطيبة، فأنصح نفسي وإخواني الحاضرين والسامعين بالتحلي بالإخلاص والصدق والصبر وغير ذلك من خصال طلاب العلم وأهل العلم. أوصيهم ونفسي بتقوى الله وصيانة هذا العلم وصيانة أهل وحبهم والحرص على عدم الوقيعة فيهم. وعلينا كذلك إخواني الكرام أن نلتزم الحق. ثبت في مسند الإمام الدارمي رحمه الله موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن علي أيضا رضي الله عنه أنه أوصى تلاميذه وأصحابه وأوصانا معهم بقوله قولوا خيرا تعرفون به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا أي الذين لا يكتمون سرا ويسارعون بنقل الكلام دون نظر في المآلات، يتكلمون عن هذا وذاك ويسبقون العلماء ويتقدمون بين أيديهم. لا ترتقوا هذه المراقع الصعبة يا أخواني، بل علينا أن نعرف الخير وأن نعمل به وأن نحب أهله وأن نكون معهم. لذلك قال الحافظ الدارمي رحمه الله في مسنده بعد أن نقل هذا الأثر قولوا خيرا تعرفون به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. قال رحمه الله المذايع البذر أي كثير الكلام أي فيما لا ينفع ولا ربما يضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيوخنا الفضلاء وأن يجزي خيرا شيخنا أحمد الحكمي على تواضعه وصبره وجده. انظروا يا أخواني يحرص على الحضور قبل الشيوخ وينتظرهم ويقدم لهم ويعلق عليهم أدب، نحن نتعلم من شيوخنا قبل العلم نتعلم الأدب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقني وإياكم السداد والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا الشيخ أحمد، ما يحفظكم.
أقول جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكر وعلى ما علق به، فهو كلام نفيس ينبغي الحرص عليه، وكما ذكر ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على طلب العلم عند أهل السنة، هذا هو الطريق الصحيح في طلب العلم حتى لا يضل أو يزل. أسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا الثبات على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.